أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الرواية الأولى وهي صحيحة الحلبي. الإشكال الأخير الذي يرتبط بما ورد في ذيل الرواية من قوله مما يكره من بيع الطعام، فقد يقال إن التعبير بالكراهة لا يدل على الشرطية، لأن المكروه يصح والشرط انتفاؤه يوجب البطلان. فإذا إشكال آخر على الصحيحة غير الإجمال والاشتمال على ما لا يقول به المشهور، أن لسانها لسان الكراهة لل اشتراط. هذا هو الإشكال الأخير على الصحيحة. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن هذا خلط بين الاصطلاح الفقهي للمكروه وبين الاصطلاح اللغوي والعرفي في عصر النص. لا نسلم أن الكراهة بمعناها اللغوي والعرفي توازي الاصطلاح الفقهي. نعم، عند الفقهاء عندما يقال مكروه لا يدل على الاشتراط، لكن الكراهة في النصوص تدل على مبغوضية هذا الشيء. أصل المبغوضية قد تدل على الحرمة وقد تكون للكراهة. فما لم نجزم أنها للكراهة بالمعنى الفقهي فلا يكون هناك منافاة. واضح الجواب؟ بعد ذلك يشرع في الرواية الثانية. الرواية الثانية صحيحة السند إلى ابن محبوب. بعد ابن محبوب يوجد زرعة وسماعة، فبلحاظ هذين تكون النتيجة النهائية أنها موفقة لا صحيحة. فتعبير الماتن بقوله وفي الصحيح عن ابن محبوب، أي هو صحيح إلى ابن محبوب. تفدنا، فلا إشكال على الماتن. أما دلالة الرواية فيرى الماتن أنها أوضح من الرواية الأولى، حيث قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن. هذه وما يكال ويوزن عطف ماذا؟ عطف عام على خاص، لأن غير الطعام أيضا يكال ويوزن. سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن بغير كيل ولا وزن، أي شراؤه بغير، يعني هو الشيء من شأنه أن يكال أو يوزن اشتراه بغير كيل أو وزن. فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس، إن اشتريته ولم تكله ولم تزنه، إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا. هذه الصحيحة كانت دلالتها أوضح من سابقتها، أو هذه الموثقة عفوا دلالتها أوضح من سابقتها، لأنها لا تشتمل على الإجمال ولا يوجد فيها لفظ الكراهة، ولا تشتمل على ما يخالف المشهور. ما هو الذي يخالف المشهور؟ من لزوم تصديق البائع. والوجه في دلالتها أن الإمام عليه السلام جوز شراء الطعام بدون كيل أو وزن بشرط. ما هو؟ أن يكون البائع قد اشتراه مكيلا موزونا. ملتفت جيدا؟ فلو لم يكن الكيل والوزن معتبرا لمعرفة المقدار لما كان هناك وجه لهذا الاشتراط. ملتفت جيدا؟ خب، هذه الآن صرة من طعام أمامك أشتريها منك، الآن عند الشراء لا نريد أن نوزنها أو نكيلها. الإمام يقول لك جائز بشرط أن يكون هذا البائع قد اشتراها مكيلة أو موزونة. فأصلا يكون كيلها ووزنها لا فائدة فيه، لغو، ما دام قد، يعني الآن أنت اشتريت هذا الطعام، جيد، اشتريت وكلته أو وزنته، بعد صار معلوم المقدار. لما صار معلوم المقدار أردت أن تبيعه، يقول لا بأس، بشرط أن تكون أنت الأول قد كلته أو وزنته. لو لم يكن الكيل والوزن دخيلا لمعرفة المقدار لما اشترط الإمام عليه السلام هذا الشرط. إذن هذه الرواية تمت السند لكونها موثقة وتمت الدلالة. الرواية الثالثة التي يستدل بها في المقام رواية أيضا صحيحة السند، رويت عن أبان عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيده، قال: لا بأس. قلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. وجه دلالة هذه الصحيحة أن المقطع الأخير منها يدل صراحة على عدم جواز البيع بغير كيل. إلا إذا أخبره البائع فصدقه. إذن هذه الرواية أيضا دلالتها واضحة على المدعى وهي صحيحة السند. الرواية الرابعة رواية أبي العطارد، جاء فيها: قلت فأخرج الكر والكرين، كيل عفوا وزن، فيقول الرجل: اعطنيه بكيلك. فقال: إذا ائتمنك فلا بأس به. الماتن رحمة الله عليه يرى أن هذه الرواية تثبت المدعى بمفهوم الأولوية. توضيح المطلب يتوقف على نقطتين: النقطة الأولى أنه في الرواية يوجد جملة شرطية، إذا ائتمنك فلا بأس به، ومفهومها إذا لم يأتمنك ففيه بأس. ليس كذلك؟ إذا لم يأتمنك ففيه بأس. النقطة الثانية أن الذي ثبت بمقتضى المفهوم أن فيه بأس مع وجود الكيل، فمن باب أولى إذا لم يكن مكيلا ففيه بأس. واضح الكلام؟ شوف، التفت إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى الإمام ماذا قال؟ إذا ائتمنك فلا بأس به. خب، إذا أداة شرط، والجملة الشرطية ثبت في محله لها مفهوم. ما معنى المفهوم؟ إذا لم يأتمنك، لم يأتمنك في أي شيء، لم يأتمنك في هذا الشيء اللي مفروض أنك أخرجته كرا أو كرين، يعني كلته. إذا كان عدم الائتمان مع الكيل فيه بأس، فكيف إذا كان بدون كيل؟ فإذن لابد أن يكال. الرواية الخامسة مرسلة ابن بكير عن رجل سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجصة. الجص معروف، تعرفون الجص؟ هذا التراب الذي لونه أبيض، هذا الآن يوضع على الجدران وكذا، نوع من أنواع الجص. سأل أبا عبد الله عليه السلام، من مميزاته أنه إذا كان رطبا ثم جف يتماسك. سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سأل، فاعل سأل هو الرجل، أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجصة فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل. هذا فيه تبعيض، لاحظنا؟ شيء يباع بالكيل، الجص يباع بماذا؟ بالكيل. هذا الذي يباع بالكيل ماذا حصل؟ بعضه كاله والبعض اكتفى بالرؤية مثلا. فقال عليه السلام: إما أن يؤخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله، وإما أن يكيله كله. تفدنا؟ توضيح الاستدلال بهذه المرسلة أنه لا شك في دلالتها على منع الإمام عليه السلام عن التبعيض، صحيح أو لا؟ منعت عن التبعيض. المنع عن التبعيض والتوجيه إلى أحد الشقين من التصديق أو ماذا؟ أو الكيل، فيه إرشاد إلى أنه بدون أحدهما لا يصح البيع. واضح الكلام؟ يعني بدون تصديق وبدون كيل لا يصح البيع. هناك احتمال آخر في هذه المرسلة، وهي أن تكون في مقام التعرض للشراء بكيل ووزن ثم لم يكل ولم يوزن عند الاستيفاء. مثلا تذهب إلى صاحب الجص، صاحب الجص وضع هذا الجص في وعاء كبير، فتقول له أريد أن أشتري منك مثلا، لنفترض كان يكال بالمد 3 أمداد، فإذا اشتريت بكيل، أو تقول أريد أن أشتري منك 3 كيلوات ب3 دراهم، فالبيع كان بكيل. عند الاستيفاء لم يحصل كيل أو وزن، فحينئذ تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه، وتكون ناظرة إلى عدم صحة القبض والاستيفاء جزافان. واضح الكلام؟ نحن نتكلم ماذا؟ نتكلم لا، باعه بدون كيل، هذا الذي نريد أن نثبت بأنه باطل. ملتفت جيدا؟ أما الرواية لو كانت ناظرة إلى أنه باعه بكيل، لكن عند القبض والاستيفاء لم يكل، فتكون الرواية ناهية عن القبض الجزافي وليست ناظرة إلى البيع بدون كيل. هذا احتمال ضعيف في الرواية. الأوجه في الرواية ما حملنا عليه الرواية وكان يصح الاستدلال بها. فإذن على الاحتمال الثاني يكون بحثنا عن الشراء جزافا والرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى الاستيفاء جزافا، فما نبحث عنه غير ما تبحث عنه الرواية. لكن قلنا هذا مجرد احتمال، الأوجه أن تكون ناظرة لا إلى أنه بحسب ظاهر الرواية أنها ناظرة إلى فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، ظاهرة في أنه الشراء كان هكذا. طب هذه جملة من الأخبار التي يصح التمسك بها لإثبات معلومية المقدار في المثمن. لا تنسى كلامنا في أي مسألة في المثمن الثمن انتهينا منه. طبعا هناك روايات أخرى فيها إشارات إلى المطلب، ولكن المصنف اقتصر على ماذا؟ على الروايات التي تكون دلالتها ماذا؟ أوضح. يضاف إلى هذه الروايات الشهرة المحصلة والإجماعات المنقولة. فإذا بحمد الله تعالى هذه المسألة من ناحية دليل الإثبات أقوى من المسألة السابقة. المسألة السابقة كان فيها موانع هي الرواية التي تقدم البحث عنها، أما هذه المسألة لا، روايات فيها متضافرة واضحة، صحيحة السند بعضها، موثقة، ولا يوجد مانع، مضافا إلى أن الشهرة المحصلة والإجماع المنقول يؤيد ذلك. بعد أن ثبت الحكم وهو أنه يشترط في المثمن أن يكون معلوم المقدار، إما معلوم المقدار إما بأن تكيله أو تزنه أو تعده كل بحسبه، وإما أن تصدق البائع، ليس كذلك بمقتضى الروايات المتقدمة؟ هذا الحكم هل هو منوط بالغرر الشخصي أم لا؟ ظاهر إطلاق الأخبار الخاصة أن الحكم ليس منوطا بغرض شخصي، بغرر شخصي. نعم، يمكن أن تكون الحكمة هو سد باب المسامحة الذي قد يؤدي إلى الغرر، كما هو الحال مثلا في المرسلة. المرسلة بناء على الاحتمال الثاني الذي ضعفناه، ما هي الحكمة؟ لماذا لا تقبض جزافا؟ لأنه قد يؤدي إلى النزاع، صحيح؟ لماذا الإمام عليه السلام منع عن القبض جزافا؟ لأنه يؤدي إلى النزاع. طيب لو كان الأمر كذلك، لو كانت هذه الحكمة هي العلة، يلزم من ذلك أنه لو فرضنا صديقين لا يتنازعان، فإذا يجوز أن أقبض جزافا. هذا هو فرق الحكمة عن العلة. العلة يدور الحكم مدارها ثبوتا وعدما، أما الحكمة لا، الأمر فيها ليس كذلك، والحكمة تكون غالبية. ففيما نحن فيه صحيح أنه يفهم من بعض الروايات أنه لكي لا يفضي ذلك إلى الغرر والخطر والنزاع وما شاكل ذلك، لكن هذا كحكمة. فلو فرضنا في مورد من الموارد أنا مستعجل أريد أن أشتري، تحصل معنا كثيرا، المهم لن أريد لسرعتي حتى لو كان أقل أريد أن أخذه، فإذا هذا البيع بدون كيل أو وزن لاستعجال لا يؤدي إلى الخصومة. فلو كان الغرر الشخصي علة، الآن ما عندي غرر شخصي، عندي شيء أهم، كنا نقول بالجواز، يقول لا، المدار إذن ليس على الغرر الشخصي. وعلى هذا الأساس فالقاعدة الكلية أنه طبعا هذه من جملة المباحث اللي أعتقد أنه يجب أن تبحث بطريقة أدق في زماننا. سوف يأتي بعض الأمور، في بعض الأمور متعارف فيها الكيل، أو بعض الأمور متعارف فيها العدد، مثل البيض والجوز متعارف فيها ماذا؟ بيعها بالعدد. فلو نعم ايه على حسب البلاد. فلو عكس الامر مثلا بيعت بالكيل فهل يجوز او لا؟ وفعلا مثل هذه الموارد الان، مثل مورد واحد في عجلة من امره لا يهمه حتى لو خسر، لا يهمه حتى لو خسر مثلا، لا يريد ان يكيل ويوزن حتى لو هو خسر ذلك، فهل فعلا يقال بعدم الجواز؟ هل هذا الرضا بالخسارة يقال ايضا فيه في عدم الجواز؟ هذا يحتاج الى باعتقادي انه شيء يستحق ان يبحث بحثا ادق من هذا البحث الموجود في المكاسب. فنتيجة ما تقدم ماذا نقول؟ بان التقدير معتبر وان لم يكن في هذا المورد يوجد غرر، بما عرفت من ان المدار ليس على الغرر الشخصي بل على الغرر النوعي، وفي الغرر النوعي لا يلاحظ فيه الافراد. اتفقنا؟ بخلاف مثلا مثل قاعدة لا حرج، قاعدة لا حرج المدار فيه على اي حرج؟ على الحرج الشخصي، يعني نفترض هكذا مثلا استطيع انا في الحج ان استأجر هذا الوانيت البيكاب المغلق واضع فيه شاة وادخل الى منى واذبحه في داخل منى ولا يوجد لا خطر علي ولا اي شيء، التفتنا؟ فحينئذ لا يسقط عني على القول بوجوب ماذا؟ بوجوب الذبح في منى، لا يسقط عني هذا الشيء، واقول اذا لا بأس اذبح خارج حدود وادي محصر، التفتنا؟ نعم لو صارت هذه ظاهرة وجاءت الدولة تحارب هذه الظاهرة كذا يصبح هناك مثلا خطر علي أو حرج أو كذا، يرتفع الحكم بارتفاعي بوجود ماذا؟ الحرج الشخصي. فالمدار يكون على الحرج الشخصي، على الضرر الشخصي. أما في مسألة الغرر هنا المدار على ماذا؟ النوع. طيب قد واحد يقول ما الفرق؟ ليس ذلك إلا لأن الغرر هنا حكمة وليس بعلة، والحكمة مبتنية على الغالب لا على الأفراد. واضح السر؟ هذه نكتة تصيدناها من هذا البحث جدا مهمة، أنه ليش هناك في قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج نحمل الضرر والحرج على الشخصيين، وهنا حملنا الغرر على النوعي؟ لكون الغرر هنا حكمة لا علتان. كيف؟ ايوه على حسب. نعم. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: واما نسبة الكراهة الى هذا البيع الوارد في ذيل الصحيحة الاولى صحيحة الحلبي فليس فيه ظهور في المعنى المصطلح. معنى المصطلح ما هو؟ كراهة، الذي هو من أحكام التكليفية غير الإلزامية، صحيح؟ طيب التفت، ليس له ظهور، مش معناه أنه ظاهر في خلافه، يعني المصنف هنا ما ادعى أن الكراهة ظاهرة في الحرمة، ده بدنا حتى نقول هذا يحتاج إلى دليل، لا، المعنى الاصطلاحي من الكراهة غير ظاهر. فالكراهة تدل على المبغوضية، خب الحرام مبغوض، المكروه مبغوض، فلا يوجد فيها معنى تدل على نفي الشرطية، فليس فيه ظهور في المعنى المصطلح يعارض ظهور لا يصلح ولا يصح الذي تقدم في صدر الصحيحة في الفساد. وبالرواية الثانية وفي الصحيح عن ابن محبوب عن زرعة عن سماعة، لو كانت الرواية كلها صحيحة كان ماذا ينبغي أن يقول؟ في الصحيح عن سماعة، فقال في الصحيح عن ابن محبوب، فهي صحيحة إلى ابن محبوب ما بعد ابن محبوب تكون الرواية موثقة، وبما أن النتيجة تتبع ماذا؟ أخص المقدمات، فتكون النتيجة النهائية للرواية أنها موثقة. قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن بغير كيل ولا وزن، فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحة. الشراء مرابحة يعني هو هذا المكيل والموزون، لنفترض اشتراه بخمسة دراهم، فأنت تقول: هذا المكيل والموزون أربحك عليه نصف درهم، هذا نسميه بيع المرابح. البيع من هذه الجهة على كم نوع؟ ثلاثة أنواع: مرابحة، تولية، ومواضعة. أحسنت. المرابحة زيادة على والمواضعة نقص، والتولية بالتساوي. فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه، إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن وقلت له عند البيع، يشرح لنا المرابح هنا في الواقع: إني أربحك كذا وكذا. ودلالته أوضح من الأولى. ليش؟ لا إجمال فيها، ولا تتضمن ما لا يقول به المشهور، وهو تصديق البائع.
مشهور يقول بتصديق البائع.
اي قد تقدم ذلك عندما ناقشنا في الرواية الأولى في الصحيحة الأولى. الرواية الثالثة ورواية أبان عن محمد بن حمران، هذه رواية صحيحة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما، فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله. قال: لا بأس. وإلا مشكل الآن تلاحظ هذه البيوعات التي الآن أكثرها مبنية على هذا، مكتوب عليها هذه 750 جرام. التفتنا، لو لم يسهل علينا ذلك فعلا نقع في عسر وحرج. فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله. قال: لا بأس. قلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: أما أنت فلا تبعه حتى تكيله، دلت على عدم جواز البيع بغير كيل، إلا إذا أخبره البائع فماذا؟ فصدقه. وفحوى مفهوم، شوف هنا فحوى مفهوم، يعني مفهوم مفهوم. فحوى مفهوم يعني مفهوم مفهوم، لكن المفهوم الثاني مفهوم الشرط، مفهوم الأول مفهوم الأولوية. يعني أحد المفهومين مفهوم موافقة اللي هو مفهوم أولوية، والمفهوم الآخر مفهوم ماذا؟ مخالفة اللي هو مفهوم الشرط. رواية أبي العطارد وفيها: قلت فأخرج الكرة والكرين، فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك. فقال: إذا ائتمنك فلا بأس. لها مفهوم، مفهوم الشرط، إذا لم يأتمنك ففيه بأس. ما هو الذي فيه بأس؟ المفروض الذي أنت كلته، إذا كان مع الكيل فيه بأس، فبدون الكيل من باب أولى فيه بأس. ومرسلة ابن بكير عن رجل سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجصة فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله. خب، وهذه الرواية ظاهرة في أن الإمام عليه السلام منع، فإن المنع من التبعيض المستفاد من الرواية من المرسل إرشادي محمول على أنه إن صدقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض، فتأخذ الجميع بدون كيل، وإن لم يصدقه فلا يجزي كيل البعض. فإذا لابد من أحد طريقين: إما تصديق البائع أو الكيل. فإذا انتفى أحدهما فلا يصح، فهذا يدل على شرطية الكيل في صورة عدم التصديق وهو المطلوب. واضح الكلام؟ طيب، رواية تحتمل احتمالا آخر، ويحتمل الرواية أو وتحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراط، فتكون كلامنا في البيع جزافا والرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى الاستيفاء جزافا، فتكون أجنبية عما نحن فيه. وكيف كان؟ ففي مجموع ما ذكر من الأخبار وما لم يذكر مما فيه إيماء إشارة إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغا عنه عند السائل. قد واحد يقول فليكن مفروغ عنه عند السائل، مدار على كلام الإمام، يقول وتقرير الإمام عليه السلام كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده وغيرها. شوف كيل ما يستطاع، يعني شيء يباع بالعدد، شيء يباع بالعدد، لكن لكثرته يأخذ وقتا طويلا في عده. فالسائل ماذا يقول؟ أنه هل يجوز لي أن أبيعه بالكيل؟ لأن الكيل أسهل، التفتنا؟ فالإمام جوز. طيب عند السائل ماذا؟ عند السائل لو كان العلم بمقدار المبيع ليس شرطا لما انتقل من العد إلى الكيل، يستطيع أن يبيعه جزافا، التفتنا؟ فثابت في ذهن البائع أن العلم بالمقدار شرط. طيب والإمام أقره على هذا الفهم، فهذا كاشف على أنه شرط. كيل ما لا يستطاع وغيرها مع ما ذكر من الشهرة المحققة والاتفاقات المنقولة، ففي مجموع ذلك مع الشهرة والإجماع المنقول كفاية في المسألة. ثم إن الظاهر، هذه مسألة أنه هل العبرة بالنوعية أو بالشخصية، ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي، وإن كان حكمته حكمة الحكم سد باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في النزاع والغرر، كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقفة عند إهمال ذلك الشرط، فحينئذ فيعتبر التقدير بالكيل والوزن وإن لم يكن في شخص المقام غرر، كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه. هنا التفت، يعني الآن لنفترض كان الثمن من الأعيان، الثمن ليس من النقود وإنما من الأعيان كما في الأزمنة القديمة، باع قمحا بأرز، ولنفترض أن قيمة الأرز والقمح ماذا؟ واحد، فوضع في هذه الكفة مقدارا من الأرز وفي الكفة الأخرى مقدارا آخر، في شخص هذه المعاملة يوجد غرر؟ لا يوجد، ما في زيادة أو نقصان وليس جزافا. عرفنا أن المبيع بمقدار الثمن، كما لو باع مقدارا من طعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي له في القيمة، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين، لأنه مساو للآخر في المقدار، أما كم مقدار الآخر حتى نعرف بكم يساوي لا نعرف، فبما أنه المدار ليس على الغرر الشخصي نقول نمنع عن هذه المعاملة. بقية البحث إن شاء الله تأتي.